الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، بداية أشكر الإخوة في جمعية إحياء التراث الإسلامي بالجهراء والشيخ فرحان عبيد الشميري حفظه الله على هذه الاستضافة في هذه الدورة العلمية. وكلامنا سيكون على القواعد عند المفسرين، قواعد الترجيح عند أهل التفسير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر ويعين. الناظر في كتب التفسير كثيرا ما يقف على تعدد الأقوال في تفسير آية قرآنية أو لفظ قرآني ونحو ذلك من تعدد الأقوال والآراء، وأحيانا يختلط على القارئ فلا يدري ما الخطأ من الصواب من هذه الأقوال، أو ما الراجح من المرجوح، أو يتردد بين هذه الأقوال. ومن أجل ذلك حرص أهل التفسير قديما على وضع ضوابط تفسيرية يستعين بها المفسر على معرفة الراجح من المرجوح من الأقوال والآراء، ويستهدي بها لمعرفة الحق من الخطأ أو من الباطل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الصدد، وله رسالة باسم مقدمة في أصول التفسير وهي معروفة ومشهورة وشرحت أكثر من مرة. يقول: سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين، والعلم إما نقل مصدق عن المعصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. حاجة الأمة ماسة، يقول رحمه الله، حاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن، ولا يخلق عن كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه، ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ألا إلى الله تصير الأمور. وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. على الرغم أيها الإخوة من أهمية قواعد الترجيح، إلا أننا لا نجد فيها كتابا مصنفا على حدة، وإنما نجد الكلام على قواعد الترجيح بين الأقاويل والآراء في التفسير. نجد هذه القواعد مبثوثة في كتب الأئمة المفسرين، وقد نجدها أحيانا في مقدمات هذه الكتب، يعني أنها لم تفرد قديما بالتفسير، وإن كانت أفردت حديثا بالتفسير. ونحن في هذه الورقات من هذه المذكرة نذكر جملة نافعة صالحة عظيمة مفيدة لطالب العلم المتوسط ينتفع بها بحول الله تبارك وتعالى انتفاعا عظيما، يستطيع بها التمييز بين الأقوال ويتبين له على ضوئها الصحيح من الخطأ، مع شرحها والتمثيل لها بالأمثلة وذكر الأدلة فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بها، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. بداية هذه التعريفات الأساسية التي يحتاجها طالب العلم في هذا الباب قبل البدء بالكلام على قواعد الترجيح في علم التفسير: أولا، ما هو التفسير؟ التفسير علم يتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى وبيانه وشرحه وتفصيله وبيان معانيه. وأصل التفسير من كلمة فسر، فسر يعني أظهر وأبان ووضح وكشف المراد. ويقول الزركشي في تعريف علم التفسير بأنه علم يفهم به كتاب الله. التفسير علم يفهم به كتاب الله عز وجل المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. فالتفسير إذن علم يتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى، ويعتمد أساسا على الكتاب نفسه، لأن كتاب الله تبارك وتعالى يفسر بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا ويشرح بعضه بعضا. ثم بعد ذلك يفسر كتاب الله تعالى بالسنة النبوية الشريفة، وفيها أسباب النزول والناسخ والمنسوخ، ثم بعلم اللغة والبيان وأصول الفقه والقراءات. المفسر من هو؟ المفسر من له أهلية يتمكن بها من تفسير كتاب الله تبارك وتعالى ومعرفة مراده على قدر وسعه وعلمه وطاقته، ولا يكون مفسرا حتى يقرأ جملة واسعة من أقوال أهل التفسير في كتاب الله تبارك وتعالى، ويباشر تفسير كتاب الله عز وجل تعليما وتدريسا. وأما التعارض، فالتعارض في اللغة معناه التقابل، وفي الاصطلاح اصطلاح الفقهاء والأصوليين تقابل الحجتين المتساويتين في القوة. التعارض تقابل الحجتين المتساويتين المتعارضتين. على وجوه يوجب كل منهما ضد ما توجبه الأخرى في محل واحد ووقت واحد. هذا هو التعارض. أما مفهوم التعارض في هذا البحث فهو أوسع، لأن موضوع التعارض عند الأصوليين هو في الأدلة العقلية والشرعية، أما ها هنا فنقصد بالتعارض هو الأقوال المختلفة في التفسير، والأصل في التعارض المقصود هو التضاد، لأن الأقوال قد تكون متنوعة وقد تكون متضادة كما سيأتي الكلام عليه. أما معنى الترجيح فمأخوذ من الرزانة، رجح يعني ثقل ورزم. أما في اصطلاح الأصوليين فهو تقوية إحدى المنزلتين أو إحدى الأمارتين على الأخرى لدليل، تقوية إحدى الأمارتين أو أحد القولين والرأيين على الآخر لدليل. وفي موضوعنا تقوية أحد الأقوال في تفسير الآية لدليل، إما لقاعدة تقويه ورد ما سواه وتضعيفه. ما معنى القاعدة؟ القاعدة في اللغة هي الأساس، القاعدة في اللغة هي الأساس، وأما في الاصطلاح فهو أو فهي حكم أغلبي. القاعدة حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته. إذن القاعدة حكم أغلبي. لماذا قلنا أغلبي؟ لأن لكل قاعدة شواذ، فهو إذن حكم أغلبي ينطبق على معظم الجزئيات. أما قواعد الترجيح فهي ضوابط وأمور أغلبية يتوصل بها إلى معرفة الراجح من الأقوال المختلفة في تفسير كتاب الله عز وجل. موضوع هذه القواعد هو أقوال المفسرين المختلفة في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. ما غاية العلم بهذه القواعد؟ ماذا يصل الإنسان من معرفة هذه القواعد؟ يصل إلى معرفة أصح الأقوال وأولاها بالقبول في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، ومن ثم العمل بها واعتقادها إن كانت من آيات العقيدة، وعملا بالجوارح إن كانت من الطاعات والعبادات، وسلوكا إن كانت من الأخلاق والآداب وغير ذلك من الفوائد. كذلك معرفة الراجح والمرجوح من الأقوال يعني يساهم في تصفية كتاب الله تبارك وتعالى مما علق به من الأقوال الغريبة والشاذة والمنكرة والمردودة، وكذلك رد ما علق به من أخبار أهل الكتاب. أما من أين استمدت هذه القواعد في الترجيح؟ فإنها استمدت من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أصول الدين والعقيدة، ومن أصول الفقه وعلوم العربية والقراءات وغيرها. متى يكون الترجيح؟ مما ينبغي العلم به أن التفسير الذي أجمع عليه العلماء هو أصح وأعلى أنواع التفسير. أصح وأعلى أنواع التفسير هو التفسير الذي أجمع عليه العلماء كإجماعهم على تفسير قوله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أن اليقين المراد به هو الموت كما نقل الإمام ابن القيم الإجماع، أو إجماعهم على تفسير قوله تعالى المغضوب عليهم بأنهم اليهود والضالين بأنهم النصارى ونحوها من الآيات التي اتفق السلف على تفسيرها. وأيضا لو أن الإنسان راجع تفسير آية ما في كتب أهل التفسير فلم يجد خلافا في تفسيرها فهذا إجماع، هذا إجماع أيضا، لأنه لا يمكن أن يخفى التفسير الصحيح على كل هؤلاء على كل أهل التفسير، فهذا نوع أيضا من أنواع الإجماع. أما الكثرة الكاثرة من آيات كتاب الله تبارك وتعالى فإننا نجد فيها أكثر من قول في تفسيره، هذا هو الأكثر. الأكثر من الآيات أنك إذا راجعت كتب أهل التفسير ستجد أكثر من قول في تفسيرها. وهذا الخلاف في التفسير لا يخلو من أربعة أنواع. النوع الأول، النوع الأول أن تكون جميع الأقوال مختلفة في تفسير الآية لكن من باب اختلاف التنوع لا من باب اختلاف التضاد، ويكون كل قول من الأقوال التي قيلت في الآية له ما يشهد له من الكتاب والسنة. مثال على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. للعلماء في هذه الآية ثلاثة أقوال: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. كل واحد من هذه الأقوال في تفسير هذه الآية له مصداقه من كتاب الله. القول الأول أن المعنى وهو الله، يعني وهو الإله المعبود في السماوات وفي الأرض، إن الله سبحانه وتعالى هو الإله الأوحد الذي يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض. ويشهد لهذا قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي الله معبود أهل السماء ومعبود أهل الأرض. القول الثاني: وهو الله في السماوات وفي الأرض، يتعلق بقوله تبارك وتعالى: يعلم سركم وجهركم. يشهد لهذا قوله تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات وفي الأرض. القول الثالث أن الوقف تام على قوله تعالى: وهو الله في السماوات، تقف وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. ومعنى هذا القول أن الله سبحانه وتعالى في السماوات مستوي على عرشه، وهو في الأرض يعلم سركم وجهركم. هذا خلاف محتمل، وكل الأقوال التي فيه مقبولة لها ما يشهد لها من الكتاب والسنة، فهذا خارج عن موضوع بحثنا. النوع الثاني من تعارض الأقوال أن تكون الأقوال متعارضة يتعذر حمل الآية عليها جميعا، فلا بد أن يكون المراد أحد هذه الأقوال، وغالب ذلك في المشترك المراد به أحد النوعين. هناك ألفاظ في اللغة العربية تسمى ألفاظ مشتركة، يعني هذا اللفظ يطلق على الشيء وعلى ضده، مثل البيع يطلق على البيع ويطلق على الشراء، مثل القرء، القرء الذي ذكره الله تبارك وتعالى، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء لفظ مشترك يطلق على الطهر كما يطلق على الحيض، ولذلك اختلف العلماء في تفسير الآية هل المراد بثلاثة أقراء ثلاث حيضات أم ثلاث أطهار، على قولين لأهل العلم. النوع الثالث من التعارض أن تكون الأقوال ليست متعارضة مع بعضها، وإنما يكون بعضها معارضا لأدلة وردت في آيات أخرى أو في أحاديث صحيحة أو لإجماع الأمة. يعني قولان في التفسير ليس متعارضان، لكن أحد القولين تعارضه آيات، تعارضه نصوص من السنة، أو يعارضه إجماع الأمة. فمثل هذه، مثل هذا القول إذا عارض آيات أخرى من كتاب الله أو سنة رسوله يجب اطراحه وعدم الالتفات إليه، مثل ما نقل عن مقاتل ابن سليمان أنه قال في تفسير وإذ قال ربك للملائكة، قال في أمر الله عز وجل، مقاتل ينقل عنه أنه قال في أمر الله تعالى للملائكة بالسجود لآدم أنه أمروا بالسجود لآدم قبل أن يخلق الله آدم، وهذا معارض لقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق البشر من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذا يعارض هذه الآية، ومثل قول بعض أهل التفسير في قوله تعالى: يا أخت هارون، عن مريم عليها السلام، قالوا إن مريم كانت أختا لهارون لأبيه وأمه، وأن مريم هي التي قصت أثر موسى فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. هذا طبعا قول مردود، لأن بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين عيسى وولادة عيسى مئات السنين. ولما ذكر المغيرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم استشكال النصارى: كيف تقرؤون في كتابكم يا أخت هارون وبينها وبين هارون ما شاء الله؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم، والصالحين قبلهم، كما جاء في حديث مسلم. أيضا ما نقل من التفسير في قول الله تبارك وتعالى: مثنى وثلاث ورباع، نقل عن بعض الناس أنه قال يعني يتزوج 9 نساء، مثنى وثلاث ورباع، المجموع يكون 9، وهذا طبعا قول يخالف إجماع الأمة، من أنه لا يجوز أن يجمع الرجل في عصمته أكثر من 4 نسوة. رابعا، أن تكون الأقوال المختلفة في الآية محتملة وليس بينها تعارض، غير أن بعضها أولى من بعض لكون القرآن ودلالة ألفاظه تشهد لقول دون غيره، أو السنة تشهد لأحدهما، أو لغة العرب تشهد لأحد القولين، أو هناك قرائن في السياق، أو أسباب أخرى تقتضي تقديم أحد الأقوال على غيره. وهذه 3 هي موضوع بحثنا. إذن الذي خرج من بحثنا هو ما كان من الأقوال يشهد له آيات أو أحاديث ويمكن أن تفسر به الآية. وقواعد الترجيح عند المفسرين تنقسم إلى أقسام، منها قواعد متعلقة بالنص القرآني، قواعد متعلقة بالنص القرآني يعني متعلقة بالقراءات، متعلقة بالسياق القرآني، وهناك قواعد متعلقة بالأحاديث النبوية، وهناك قواعد متعلقة بآثار الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين، وهناك قواعد متعلقة بالقرائن، وهناك قواعد متعلقة باللغة العربية. أولا، قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القرآني. القاعدة الأولى من القواعد المتعلقة بالنص القرآني: لا تصح دعوى النسخ في آية من كتاب الله إلا إذا صح الدليل بالتصريح بنسخها أو انتفى حكمها من كل وجه. لا يجوز لنا أن ندعي أن هذه الآية منسوخة إلا بدليل أو بتاريخ ثابت أو عدم القدرة على العمل بهذه الآية. والنسخ في اللغة معناه الإزالة، وفي الإصطلاح رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، يعني متأخر، يأتي خطاب متأخر ينسخ أمرا متقدما أو خطابا متقدما. وعندما يتنازع أهل التفسير في آية بين مدعي النسخ ومانع منه، فالأصل المنع، الأصل هو المنع من النسخ إلا في الحالات التالية: أولا التصريح بنسخها بنص الشرع أو بالإجماع، إذا ثبت التصريح بأن هذه الآية منسوخة إما بالقرآن وإما بالسنة وإما بإجماع المسلمين. الثاني انتفاء حكمها من كل وجه، وفي هذا القيد إخراج لمفهوم النسخ عند بعض السلف، يعني السلف السابقين كان بعضهم يسمي التخصيص نسخا ويسمي التقييد نسخا، إذا كانت الآية مطلقة فيأتي تقييد لها بآية أخرى، إذا كانت الآية عامة فيأتي تخصيص لها، سمى بعض السلف التخصيص والتقييد سماه نسخا، لأنه كالذي يعني يمنع من العمل بهذا النص في بعض الأحوال أو في بعض الأزمان أو في بعض الأمكنة والوجوه. ما أمكن فيه النسخ فلا حاجة إلى ادعاء النسخ فيه، ما أمكن فيه الجمع ما أمكن فيه الجمع بين النصين فلا حاجة لادعاء النسخ فيه. فعندما يختلف بعض العلماء في آية بين قائل بنسخها وبين ناف لذلك ومانع، فإننا نرجع إلى هذه القاعدة وهي أن الأصل عدم النسخ ما أمكن العمل بهذه الآية. مثال على ذلك، اختلف المفسرون في قول الله تبارك وتعالى: فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. وقال بعض أهل التفسير هي منسوخة بقول الله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، وبقول الله تعالى: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، أي لا يجوز المن على الأسير أو الفداء به وإنما يقتل. على كل حال روي ذلك عن ابن عباس وبه قالت الحنفية أنه لا يفادى ولا يمن عليه. وقال جماعة بالعكس، أن هذه الآية فإما منا بعد وإما فداء هي ناسخة لقول الله عز وجل: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، عكس الأمر. والصحيح أن الآية محكمة، وأن آية فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم محكمة، وآية فإما منا بعد وإما فداء محكمة، لكن المن والفداء والقتل والاسترقاق كله راجع إلى نظر إمام المسلمين. هذا هو القول الصحيح الذي ترجحه هذه القاعدة، أنه ما أمكن الجمع لا يصار إلى النسخ. مثال آخر، ذهب بعض أهل العلم إلى أن جميع الآيات الواردة بمعاملة أهل الكتاب بالحسنى أنها منسوخة بآية السيف الماضية وهي: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. والصحيح عدم النسخ لعدم التعارض. ثانيا، قواعد الترجيح المتعلقة بالقراءات ورسم المصحف. القاعدة الأولى: القراءة الثابتة لا ترد وهي كآية مستقلة. القراءة إذا ثبتت لا يجوز لأحد أن يطعن بها أو أن يردها، لأنها قرآن كريم وهي بمثابة الآية المستقلة التي تدل على معنى أو حكم آخر. فيشترط أولا أن تكون هذه القراءة ثابتة، ثابتة يعني منقولة بالتواتر، أنها منقولة أولا بالتواتر ليس فقط بنقل العدل الضابط عن مثله، بل منقولة بالتواتر والاشتهار. فإذا تواترت الآية فإننا لا يمكن أن نردها لأنها بمثابة الآية المستقلة. ثانيا أن توافق هذه القراءة الرسم القرآني الرسم العثماني، والمراد بالرسم العثماني المصاحف التي وجه بها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار، فهذه المصاحف صارت حجة لا يجوز أن يأتي قارئ ويقرأ بخلاف رسم المصحف. الثالث أن تكون هذه القراءة موافقة للغة العربية ولو بوجه من الوجوه، وطبعا القراءة الثابتة حجة بنفسها، لا تحتاج أن ننظر هل هي توافق لغة العرب أو لا توافق لغة العرب، لأن القراءة الثابتة هي دليل بنفسها، هي حجة بكلامنا لا أن نحتج بكلامنا عليها. فهذه بعض الشروط التي ذكرها العلماء في القراءات. فإذا القراءة الثابتة لا ترد ولا يجوز ردها لأنها كالآية المستقلة، بل يؤخذ منها الحكم الشرعي، وقد تكون وجها من أوجه التفسير. مثال على ذلك، اختلف القراء في قراءة وتفسير قول الله تبارك وتعالى والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، قرأها حمزة بالجر واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وقرأ الباقون بالفتح اتقوا الله واتقوا الأرحام. فالمعنى على قراءة الجهر أن العرب كانت تسأل بعضها بعضا فتقول سألتك بالله سألتك بالرحيم، تتساءل بالله وبالأرحام. وعلى قراءة النصب يعني اتقوا الله واتقوا الأرحام أن تقطعوها، وبهذا فسرها ابن عباس. وقد رد البصريون قراءة الجر زاعمين امتناع العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار، فالأفصح من وجهة نظرهم أن تكون القراءة والأرحام أو وبالأرحام إذا كانت على الجر، لكن هذا القول مردود لأن هذه القراءة ثابتة وصحيحة، وإذا ثبتت لم يجز لأحد أن يردها، فقول البصريين ومن وافقهم خطأ، لا يجوز رد القراءة الثابتة بل لها وجهها وتفسيرها. القاعدة الثانية، اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافه. إذا اختلف القراء في قراءة لفظة من كتاب الله عز وجل فالأصل أن القراءتين متفقتين في المعنى، ولا يصار عن ذلك إلا بالدلالة الصحيحة لمعنى القراءة. فإذا وجد قول يجمع بين القراءات على معنى واحد وأمكن القول بمقتضى فهو أولى الأقوال بتفسير الآية، مثاله قول الله تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم، فقرأ الكوفيون وابن عامر وما يخدعون بفتح الياء وسكون الخاء، وقرأ الباقون وما يخادعون إلا أنفسهم، وكلا القراءتين يمكن حملهما على معنى واحد، يخدعون ويخادعون كلاهما بمعنى واحد. القاعدة الثالثة، معنى القراءة المتواترة أولى بالصواب من معنى القراءة الشاذة. فالقراءة الشاذة هي كل قراءة اختل فيها شرط من شروط القراءة الصحيحة، يعني أن تكون مروية بغير التواتر، أن تروى ولكن بغير تواتر. ونحن قلنا أن القراءة الصحيحة لا بد أن تكون مروية بالتواتر، أو أن تكون هذه القراءة تخالف رسم المصحف، إذا خالفت رسم المصحف فهي قراءة مشابهة. فإذا حصل اختلاف في تفسير آية بسبب أن هذه الآية قرأت بقراءة شاذة، فإن الأولى بالصواب هو تفسير الآية بالقراءة المتواترة إذا لم يمكن حمل القراءة الشاذة على معنى القراءة المتواترة، إذا لم يمكن حملها عليها، فإن أولى الأقوال بالصواب في تفسير الآية تفسيرها بالقراءة المتواترة، لأن الشاذ من القراءات لا يقوى على منازعة الثابت المجمع عليه. وذكر هذه القاعدة ورجح بها الإمام الطبري وابن عطية والحافظ بن حجر وغيرهم. أمثلة قول الله تبارك وتعالى: ومن عنده علم الكتاب، أي الذين عندهم علم الكتب التي نزلت قبل القرآن كالتوراة والإنجيل، جاء في قراءة شاذة ومن عنده علم الكتاب. ومن عنده يعني من عند الله عز وجل علم الكتاب. قال ابن جرير: والتأويل الذي على المعنى الذي عليه قراء الأمصار أولى بالصواب مما خالفه، إذ كانت القراءة مما هم عليه مجمعون أولى بالصواب. مثال آخر قول الله تبارك وتعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ووردت قراءة أخرى وهذه القراءة شاذة تخالف القراءة المجمع عليها المتواترة: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. وهذه القراءة تدل على أن الطواف بين الصفا والمروة سنة وليس بواجب من الواجبات، وهذه القراءة لا شك أنها تخالف القراءة المتواترة المشهورة، وما خالف المتواتر المجمع عليه ولم يمكن الجمع بينه وبين المتواتر فالمتواتر أولى. وإن كانت هذه القراءة يعني هي مذهب ينقل عن ابن مسعود ورواية عن الإمام أحمد أن الطواف بالصفا والمروة ليس من الواجبات بل هو من السنن، لكن الذي عليه الجمهور أن الطواف والسعي ركن من أركان الحج والعمرة. القاعدة الرابعة في القراءات: التفسير والإعراب الموافق لرسم المصحف أولى من المخالف له. إذا تنازع المفسرون على قولين في الإعراب أو التفسير وكان أحدهما موافقا لرسم المصاحف ولا يقتضي مخالفة له وآخر يقتضي مخالفته، فأولى الأقوال ما وافق رسم المصحف الذي أجمع عليه الصحابة وهم أعلم الناس بتفسير القرآن ولفظه ويشهد لهذه القاعدة أن متابعة الرسم في القراءة أمر لازم مطلوب، وذكرنا أن هذا مما جعله العلماء شرطا لقبول القراءة الصحيحة. ولهذا قام الإجماع على لزوم رسم المصحف في الوقف والإبدال والإثبات والحذف والوصل والقطع. مثال ذلك، مثال التزام رسم المصحف في الوقف وفي الوصل، في قول الله تبارك وتعالى: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، في سورة المطففين. جمهور المفسرين على أن معنى الآية وإذا كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون، أن هؤلاء المطففين إذا كالوا للناس أو وزنوا لهم يبخسونهم حقهم، يخسرونهم ولا يوفونهم نصيبهم. فكالوهم هم في موضع نصب، والوقف عليها وإذا كالوهم أو وزنوهم ضمير يخسرون. هذه الآية ذهب بعض المفسرين إلى أنها كلمتان، وإذا كالوهم أو وزنوهم، هكذا يقف عند كالوا ويبتدئ بهم، وهذه لا شك أن هذه القراءة غير معروفة عند أهل التفسير ولا مقبولة، ولذلك فهي مردودة. كذلك اختلف العلماء في حرف لا في قوله تبارك وتعالى سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى، ما معنى قول الله عز وجل سنقرئك فلا تنسى؟ فقيل إن الله عز وجل ينهى نبيه عن نسيان القرآن أو الغفلة عنه أو الابتعاد عنه، لكن هذا التفسير غير صحيح، لأنه لا يتوافق مع رسم المصحف، لأن هذه اللا حرف لا هذه لو كان حرف نهي لما بقيت الألف المقصورة سنقرئك فلا تنسى بغير الألف المقصورة، لأنها ستكون جازمة، لكن الذي في رسم المصحف الألف ثابتة، فعلمنا أن هذه اللا ليست ناهية وإنما هي نافية، أن الله تبارك وتعالى يبشر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه سيقرئه وأنه سيحفظ له كتابه، فيحفظه في صدره كما هو قول الجمهور، أن الجمهور رأوا أن المقصود أن الله عز وجل يبشر نبيه صلى الله عليه وسلم بحفظ القرآن. ثالثا من أنواع القواعد، القواعد المتعلقة بالسياق القرآن، القواعد المتعلقة بالسياق القرآني. القاعدة الأولى إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عنهما إلا بدليل. الأصل أن الكلام داخل فيما قبله وما بعده من السياق القرآن، ولا نخرج عن هذا السياق إلا بدليل. فإذا تنازع المفسرون في تفسير آية أو جملة من كتاب الله، فمنهم من يحملها على معنى لا يخرجها من سياق الآيات، ومنهم من يحملها على معنى يخرجها من سياق الآيات وما قبلها وما بعدها فيجعلها جملة معترضة، فحمل الآية على التفسير الذي يجعلها داخلة في معاني ما قبلها وما بعدها أولى وأحسن، لأنه أوفق للنظم وأليق بالسياق، ما لم يرد دليل يمنع من هذا التفسير أو يصحح غيره. وقد اعتمد أهل التفسير على هذه القاعدة تقريبا عامة أهل التفسير، وعلى رأسهم شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله وغيره. مثاله اختلف المفسرون في معنى قوله تبارك وتعالى إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، من هم القائلون لهذا؟ فقيل هم اليهود، أو هو رجل من اليهود، هم الذين قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وقيل هو خبر عن مشركي مكة، مشركي قريش. وقيل إنه خبر شامل لليهود ومشركي قريش. والقول الثاني أقرب للصواب. لماذا؟ لأن سياق الآيات كله في الكلام عن أقاويل المشركين، وعن شبهاتهم، فكان القول لهم. وأما اليهود فلم يجري لهم ذكر، لم يجري لهم ذكر فيما مضى، فهذا من أشبه ما يكون بالصلاة أن يفسر بأن الذي قال ما أنزل الله على بشر من شيء هم المشركون. أيضا اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها على أقوال، قالوا نعمة الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا نبوته ثم جحدوها وكذبوا بها. القول الثاني أن نعمة الله المقصودة ما عدد الله ذكره من النعم في هذه السورة، في سورة النحل المسمى بسورة النعم أو النعم، وأن الله هو الرازق المنعم بذلك عليهم، ولكنهم ينكرون ذلك فيعبدون معه غيره وينسبون له الرزق والنصر. وأولى الأقوال هو القول الثاني، لأن هذه الآية ما قبلها وما بعدها في سياق بيان ما أنعم الله تعالى به على عباده وخصوصا العرب، وإن كانوا هم ينكرون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن السياق كله في تعداد النعم وليس في الكلام على النبوة. مثاله أيضا قول الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية ورد ذكرها في السياق الذي يتحدث عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ما قبلها يتحدث عن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يا نساء النبي لستنك أحد من النساء، ما بعدها واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، الكلام كله عن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، السياق كله في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فإخراج تفسير هذه الآية بأن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لسن داخلات في سياق هذه الآيات لا شك أنه يخالف المشهور والمعروف من تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، وفيه تعدي وعدوان على السياق القرآني ومخالفة لهذه القاعدة الصحيحة. القاعدة الثانية وهي قاعدة مهمة جدا، لا يعدل عن ظاهر القرآن إلا بدليل، لا يعدل عن ظاهر القرآن إلا بدليل. فالأصل في نصوص القرآن الكريم بل وفي نصوص السنة النبوية أن تحمل على ظواهرها وتفسر على حسب ما يقتضيه ظاهر اللفظ، لا يجوز أن نعدل عن ألفاظ الوحي الظاهرة إلا بدليل واضح، وإلا صار السياق القرآني وصارت كلمات القرآن ملعبة لكل صاحب هوى وضلال. فلا يجوز أن نعدل عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليه، ولأنه لا يعرف مراد المتكلم إلا من ألفاظه. الأصل في ألفاظ المتكلم أن يكون المقصود بها الظاهر من المعاني، وليس لنا طريق إلى معرفة ذلك إلا من كلامه وظاهر كلامه وألفاظه. والمراد بالظاهر كما قال أهل العلم هو ما يتبادر إلى الذهن من المعاني، فالأصل في النصوص أنه ليس لها معنى باطن يخالف ظاهرها. ويدل لهذه القاعدة أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن القرآن عربي لا عوج فيه، وأنه قد فصل آياته فقال كتاب فصلت آياته قرآن عربي، وهذا يعني بالضرورة أن تكون معانيه جارية على ظاهر دلالة ألفاظه العربية، وإلا كان منافيا لتفصيله وبيانه وكمال عربيته. أيضا قول الله تبارك وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال سبحانه وتعالى: يبين الله لكم أن تضلوا. فيحمل كلام الله سبحانه وتعالى على ما بين وأظهر، وحمله على خلاف الظاهر يخالف قصد البيان والإرشاد والهداية. إذا تكلم الله تعالى بشيء وهو لا يريد ظاهره ولم يخبر بذلك فهذا يخالف الهداية ويخالف الإرشاد والبيان. ثالثا، قول الله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ولا يتم البلاغ والإنذار وقيام الحجة إذا كان ظاهر ألفاظ القرآن غير مقصود. هذا يخالف قيام الحجة على العالمين. رابعا، إجماع الأمة على أنه يجب العمل بالظاهر، وهذا الذي عليه السلف والخلف حتى يرد دليل شرعي يخالف ذلك، وأن صرفه بغير دليل باطل مردود. وقد اعتمد هذه القاعدة عامة علماء الأمة كمالك والليث والثوري وابن عيينة والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المبارك وغيرهم، لا يحصون كثرة، وممن جاء بعدهم كالإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والذهبي وغيرهم كثير. لا فرق في ذلك بين نصوص الأسماء والصفات ولا بين غيرها، بل وجوب العمل بظاهر النصوص في الأسماء والصفات أولى وأظهر، لأن مدلول الأسماء والصفات توقيفي محض، ليس فيه مجال للعقل ولا للقياس، ولذلك وجب الأخذ بظاهر النصوص لا سيما في الأسماء والصفات الإلهية. فلا يجوز العدول عن ظاهر القرآن والسنة إلا بدليل، ونقصد بالدليل الدليل العقلي اليقيني أو الدليل الشرعي. أما الدليل العقلي اليقيني فهو الذي تدل عليه العقول الصحيحة بلا خلاف، كقول الله تبارك وتعالى مثلا: الله خالق كل شيء. فلو جاء إنسان وقال الله تعالى شيء، فهل هذا يدخل في هذه الآية أن الله خلق نفسه والعياذ بالله؟ فاليقين في العقول يدل على أن الله خارج عن هذه الآية، كقول الله تبارك وتعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، عن الريح. ثم قال: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. إذن مساكنهم لم تقبل التدمير ولم تدخل في الآية. وأما الدليل السمعي فهو الدليل اللفظي المسموع من القرآن والسنة والإجماع. ومن الدليل السمعي الظاهر وصف الله تعالى بالسمع والبصر والحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والاستواء على العرش والوجه واليد والمحبة والرضا والكره والغضب وغيرها من الصفات التي يتصف بها ربنا سبحانه وتعالى حقيقة لا مجازا. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى حافظ المغرب: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم والسنة، والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. لا يتكلمون بالتكييف ولا بالتمثيل، ولا يقولون هو على كذا ولا على حد كذا. أما التفسير الباطني الذي هو خلاف الظاهر، تفسير القرآن على معاني مخالفة لظاهر القرآن
مما يجافي معاني الكلمات العربية والجمل في القرآن الكريم دون دليل ولا شبهة من دليل، لا شك أنه رفض لكتاب الله ولكلامه وللمعهود عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. لهذا قالت الباطنية: للقرآن ظاهر وباطن، والمراد منه الباطن دون الظاهر، هكذا قالوا. قالت الباطنية: القرآن ظاهر وباطن، والمراد منه هو الباطن وليس الظاهر. ومن أمثلة تفسيرهم الباطن الدال على ضلالهم تأويلهم قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، أن المراد بالصلاة هي العهد المألوف، العهد المألوف، وسمي صلاة لأنه صلة بين المستجيبين وبين الإمام. وأول الصيام بأنه الإمساك عن كشف السر. وأيضا فسر الاثنى عشرية قوله تعالى: رب المشرقين ورب المغربين، لأن المشرقين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي، والمغربين الحسن والحسين. وقالوا في تفسير قوله تعالى: والشجرة الملعونة في القرآن، قالوا: هم بني أمية. وقال بعضهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: هي عائشة. هذا النوع من التفسير لا شك في بطلانه وضلاله وإثمه، بل فيه الخروج عن الإسلام لمن اعتقد ذلك والعياذ بالله تعالى. يستدل لبطلانه بالوجوه الآتية: أولا، أنه تفسير يقوم على عقيدة التحلل من التكاليف الشرعية والرفض لشرائع الإسلام والأحكام من حيث الحقيقة والواقع، وفي هذا نقض لبناء الشريعة وحل لعرى الإسلام. أيضا التفسير الباطني غريب عن معاني الكلمات العربية والجمل التي يستعملها العرب التي نزل بها القرآن، وتعطيل لها، وهذا فيه مخالفة صريحة لقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أيضا أن هذا النوع من التفسير يجعل القرآن ملعبة لكل أحد، يفسره كل مفسر بما شاء له رأيه وضلاله وهواه. أيضا أن هذا التفسير فيه هدم لضوابط التفسير التي جرى عليها علماء الصحابة ومن بعدهم من علماء الإسلام، ولا شك في أن هذا يحمل شرا عظيما مستطيرا على أمة الإسلام. مثله ما يسمى يا إخوة بالتفسير الإشاري، مثل التفسير الباطني ما يسميه الصوفية وأرباب السلوك، يسمونه بالتفسير الإشاري، يعني أن في الآيات إشارة تظهر المراد. ففسروا قوله تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال أهل التفسير: المراد بفرعون هو القلب الذي طغى في النفس البشرية. وقال بعضهم في تفسير قوله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أنها النفس، يعني النفس التي تأمر بالسوء. ولا شك أن هذا التفسير الإشاري فيه خروج عن المعاني العربية التي تعارف العرب عليها في خطابهم وفي كلامهم ومعرفة المراد من أقوالهم. القاعدة الثالثة في هذا الباب وهو السياق القرآني: تحمل معاني القرآن على أسلوبه ومعهوده، تحمل معاني القرآن على أسلوبه ومعهوده في الاستعمال، وهذا هو الأولى به من الخروج من ذلك. فأولى الأقوال بالصواب هو القول الذي يوافق استعمال القرآن في غير موضع النزاع، سواء كان ذلك في الألفاظ المفردة أم في التراكيب. فأولى الأقوال بتفسير معاني القرآن ما كان جاريا استعماله في القرآن، في أساليب القرآن وفي خطاب القرآن المعهود، سواء كان ذلك الاستعمال أغلبيا في الغالب أو كان مضطردا لا يتخلف. فهذا هو الأولى في التفسير. مثاله قول الله تبارك وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم. قال بعض أهل التفسير وينقل عن ابن عباس: فلا أقسم بمواقع النجوم، يعني نجوم القرآن، يعني نجوم القرآن، يعني أن القرآن نزل منجما مفرقا. لكن إذا رجعنا إلى آيات القرآن وسياق القرآن المعهود لا نجد هذا المعنى موجودا. فكل الآيات التي ذكرت فيها النجوم يراد بها نجوم السماء. ولهذا كان التفسير الأصح أن الله تبارك وتعالى يقسم بمواقع النجوم والكواكب وليست نجوم القرآن. كذلك فسر بعضهم من المعاصرين: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. قال: الآية تدل على أن الجبال في الدنيا تسير بسير الأرض، يعني تدور بدوران الأرض، وأن سرعة سيرها ودورانها كسرعة السحاب. لكن هذا القول في الحقيقة لا يعرف في أسلوب القرآن، ولم يجري له ذكر في القرآن، بل كل الآيات التي وردت في الجبال وسيرها تتعلق بيوم القيامة، باليوم الآخر. مثالها قول الله تبارك وتعالى: فسيرت الجبال فكانت سرابا، وتسير الجبال سيرا، وإذا الجبال نسفت، وإذا الجبال سيرت. فكل هذه الآيات جاءت في سياق الحديث عن الآخرة وليس عن الجبال في الدنيا. كما أن هذه الآية وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، ما هي الآية التي قبلها؟ ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. ثم ذكر بعدها الآية: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. نكتفي الآن بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.